الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تختلف الكتب المفيدة في فهم العقيدة وغيرها باختلاف الناس في فهمهم وثقافتهم ودرجاتهم العلمية، وعلى كل أن يسترشد في ذلك بمن حوله من العلماء الذين يعرفون حاله وقوة إدراكه وتحصيله للعلوم. ومن الكتب النافعة في العقيدة إجمال العقيدة الواسطية بشروحها وشرح العقيدة الطحاوية، وكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب مع شرحه فتح المجيد، وشرحه أيضا تيسير العزيز الحميد وكشف الشبهات وثلاثة الأصول كلاهما للشيخ محمد بن عبد الوهاب، والتدمرية والحموية كلاهما للشيخ الإسلام بن تيمية، وكتاب التوحيد لابن خزيمة والقصيدة النونية مع شرحها، مع العلم بأن أعظم الكتب وأشرفها وكتاب الله العظيم، وفي أوضح بيان للعقيدة الصحيحة وبيان بطلان ما يخالفها. فنوصيك بالإكثار من تلاوته وتدبر معانيه، ففيه الهدى والنور والدعوة إلى كل خير والتحذير من كل شر، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. كتب السنة مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربع وزاد المعاد لابن القيم، كما نوصيك بقراءة كتب شيخ الإسلام بن تيمية والتلميذ ابن القيم، وكتاب العلو للعلي الغفار، وكتاب التوسل والوسيلة، وكتاب الصواعق المرسلة، وكتاب تطهير الاعتقاد، وكتاب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله منهاج السنة وشرح حديث النزول. هذان الكتابان من خير الكتب علما واستدلالا وحسن بيان وقوة في رد الباطل ونصرة الحق وسلامة في العقيدة. ولا يوجد كتاب في الرد على الرافضة فيما نعلم مثل كتاب منهاج السنة، ولا كتاب في شرح حديث النزول أكمل من كتابه في شرح حديث النزول فيما نعلم. أما عن الصوفية، اقرأ في ذلك كتاب مدارج رسالة الكيل لابن القيم الجوزية، وكتاب هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل فيما يتعلق بمسائل التصوف. قلت إن أعلى درجات الصوفية أن ترفع عنه التكاليف الشرعية من صلاة وصوم وزكاة وحج وغيرها، وليس في إقامة القبة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم حجة لمن يتعلل بذلك في بناء قباب على قبور الأولياء والصالحين، لأن إقامة القبة على قبره لم تكن بوصية منه، ولا من عمل أصحابه رضي الله عنهم، ولا من التابعين، ولا أحد من أئمة الهدى في القرون الأولى التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، إنما كان ذلك من أهل البدع. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبر مشرفا إلا سويته. رواه مسلم. لذا لم يكن لمسلم أن يتعلق بما أحدثه المبتدعة من بناء قبة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قيل الصوفية نسب إلى الصوف لأنه كان شعارا لهم في اللباس، وهذا أقرب إلى اللغة وإلى واقعهم. ويغلب على الطرق الصوفية البدع الشركية مع بدع أخرى، كقول بعضهم: مدد يا سيد، ونداهم الأقطاب، وذكرهم الجماعي فيما لم يسمي الله به نفسه، مثل هو هو وآه آه آه. من قرأ كتبهم عرف كثيرا بدعهم الشركية وغيرها من المنكرات. والطرق الصوفية جميعها يغلب عليها البدع ومخالفة الشرع، فيجب الابتعاد عن تلك الطرق. والرسول صلى الله عليه وسلم توفي وهو حي في قبر حياة برزخية لا يعلم كيفية إلا الله جل وعلا. وأما دعوى أنه يرى يقظة فهذا ليس بصحيح لعدم الدليل الدال عليه، ولأن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أول من تنشق عن الأرض يوم القيامة. وقول جماعة المتسددين من الصوفية مدد يا سيدنا الحسين، مدد يا سيدة زينب، مدد يا بدوي، مدد يا شيخ العرب، مدد يا رسول الله، مدد يا أولياء الله إلى أمثال ذلك أشد نكرا وأفحش وزرا، فإنه شرك أكبر يخرج قائله من ملة الإسلام والعياذ بالله، لأنه نداء للأموات ليعطوهم خيرا وليغيثوهم ويدفعوا ويكشفوا عنهم ضرا. وذلك أن المراد بالمدد هو العطاء والغوث والنصرة، ويغلب في مشايخ الطرق الصوفية التزهد والتنسك والعبادة، ولكن تكثر البدع والخرافات في نسكهم وعبادتهم كذكر الله باسم المفرد الله حي قيوم، أو ذكره بضمير الغائب مثل هو هو هو، أو ذكره بما لم يسمى به نفسا مثل آه آه، مع الترنح والركوع والرفع من والرقص وغير ذلك من الحركات المتكلفة، ومع أصوات مختلفة مصطنعة ونشيد وتصفيق أو ضرب بما يسمى الباز أحيانا لضبط نغمات النشيد مع حركات وسكنات أصوات الذكر. وقد تنتهي بهم البدع إلى الاستعانة بالأموات والغائبين في تفريج الكربات وفي النهوض عند القيام ونحو ذلك، فيقعون في الشرك الأكبر، نسأل الله العافية. وإذا مات الميت يصعد بالروح إلى السماء وتفتح لهم أبواب السماء إن كانت مؤمنة، أو تغلق عنها إن كانت كافرة، ثم تطرح الأرض. أما قول الصوفية أن الأذكار أفضل من الصلاة فهذا غير صحيح، لأن الصلاة مشتملة على أفضل الأذكار من تلاوة القرآن والتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والشهادتين، وفضل كلام الله على كلام عباده كفضله على البشر. أفضل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله كلمة لا إله إلا الله، وهي موجودة في الصلاة، كما أن الصلاة مشتملة على الركوع والسجود، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولا يتوقف ذكر العباد لربهم على إذن المشايخ لهم في أن يذكروه سبحانه بتلاوة كتابه وبالأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا، بعد أن أمر الله بذلك وحثنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن زعم من المشايخ المتصوفة أو مريديهم أن لكل اسم من أسماء الله خادما، أو أن على ذكر الله بما شرع الله حجرا حتى يأذن الشيخ المريد بالذكر، فقد ابتدع في الدين وافترع الله ورسوله. ويجوز أن تدعو الله به، لأن الإلحاد في أسمائه بتسميته بما لم يسم به نفسه، ونداء له ودعاه بما لم يشرعه، وقد نهى الله سبحانه عن ذلك فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أذكار للطرق الصوفية جماعة بصوت واحد بالترنح والتمايل من البدع المحدثة، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، رواه البخاري ومسلم. طرق الصوفية طوائف شتى، منها التجانية والقادرية والخلوتية، ولا تخلو طائفة منها من بدع، وإن تفاوتت في ذلك فمنها المقل ومنها المكثر. الرافضة التي تسمي نفسها الشيعة فرق كثيرة تزيد على 20 فرقة، فقرأ عنها في كتاب الملل والنحل للشهر الثاني، وكتاب الفصل في الملل والنحل لابن حزم، وكتاب الفرق بين الفرق للبغدادي، ومختصر كتاب الأئمة الاثني عشرية، وكتاب منهاج السنة لابن تيمية، ففيها الكفاية في وصف تلك الفرق وبيان منزلتها من الإسلام. سؤال: في الحي الذي أسكن فيه يوجد مسجد وتوجد زاوية تابعة لطريقة الصوفية، هل تجوز الصلاة في هذه الزاوية؟ الجواب لا، تصلي مع هؤلاء الصوفية في زاويتهم، واحذر صحبتهم والاختلاط بهم لئلا يصيبك ما أصابهم، وتحرى الصلاة في مسجد جماعة يتحرون السنة ويحرصون عليها. الصوفية يذكرون الله بما يسمونها الذكر القلبي كما يفعله النقشبندية، ويستغيثون في أذكارهم بالأموات والغائبين، فيقولون مدد يا أبا العباس، مدد يا دسوقي، وذلك شرك يخرج من ملة الإسلام. بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين وبإحسان إلى يوم الدين.